كان الكلام على يتحال في أيضا مقدمات البحث الاستصحاب، وهو التفريق بين القواعد الثلاث. بين وصلت نوبة الكلام إلى التفريق بين الاستصحاب وقاعدة اليقين والشك الساري، وعلى حال التعريف الدارج للقاعدة والأصل والتفرقة الدارجة المعروفة المعهودة هي أن القاعدة اليقين والشك فيها كصفتين مختلفتين زمنا، ولكن اليقين والشك بلحاظ المتعلق متحدتين زمنا، عليكم السلام، متحدتين زمنا وذاتا في قاعدة اليقين والشك الساري، مختلفتين زمنا كصفتين اليقين والشك، والشك طبعا معاقب أو متعقب لليقين، وأما من جهة المتعلق فمتحدتين ذاتا وزمنا، هاي في القاعدة اليقين والشك الساري. وأما في الأصل فهما كصفتين لا يشترط فيهما الاختلاف الزمني، في الأصل والاستصحاب لا يشترط فيهما نعم الاختلاف الزمني، ولكن كمتعلق نعم يشترط فيهما التغاير، أن متعلق اليقين سابق ومتعلق الشك لاحق، متعلق الشك لاحق، ولكن كصفتين أصلا غير ملحوظ، مجتمعتين قد تجتمع، ولا بد أن تجتمعان، يعني تجتمع لا بد أن تجتمعا، لا بد بحث آخر أقول يعني يمكن أن تجتمعا في الاستصحاب اليقين، صفة اليقين والشك. طبعا على المبنى الدارج لا بد من اجتماع الصفتين كصفتين، وإن اختلف متعلقي الصفتين. على كل هذا ما قيل في التعريف الدارج والفرق بينهما، إلا أن هناك تساؤلات تطرح على هذه التفرقة وعلى هذا التعريف الدارج بين القاعدة والأصل. السؤال الأول الذي يطرح نفسه وطرح المرحوم السيد عبد الصاحب الحكيم في هامش المنتقى، باعتبار هو يصر على أن أدلة الاستصحاب تشمل نعم القاعدة والأصل كليهما. على كل حسب تتبعي لعله هو على كل هذه حذلقة منا رحمة الله عليه، على الحال أو قبل أيضا كان أو ما كان ما أنفي، بس حسب حدود تتبعي وجدت عنه. هو يشكل هذا الإشكال بأن قاعدة اليقين والشك الساري، عليكم السلام ورحمة الله، يشكل هذا الإشكال بأن قاعدة اليقين والشك الساري لو أريد البناء على هذه القاعدة لأجل ماذا؟ لأجل البقاء، الأثر بقاء. مثلا القاضي يحكم بوقوع الطلاق لكون الشاهدين عدلين حين أداء الشهادة وحين تحملها، كما قلنا لا بد طبعا في صحة الطلاق حين التحمل، ولأجل الحكم بالطلاق يجب أن يكونا عدلين حين الأداء أيضا، لا يكفي كونهما عدلين حين التحمل، حين التحمل لصحة الطلاق، أما الحكم القضاء لابد أن يكون أيضا عدلين على وعلى ذلك حين الأداء. ثم يشك بقاء فرضا القاضي أو غير القاضي يما كان يشك بقاء في كون هذين الشاهدين عدلين في الموطنين أو لا، كان على يقين من عدالتهما في الموطنين أو في أحد الموطنين، ثم شك في عدالتهما في نفس الموطن، صحيح من حيث الصورة صحيح من حيث الصورة، متعلق اليقين والشك متحد ذاتا وزمنا، ولكن من حيث اللب والمآل أثر البناء على اليقين، لو قيل بالقاعدة، أثر البناء على قاعدة اليقين والشك الساري ما هو؟ هو الأثر بقان، أنه الآن في ظرف الشك كصفة، في ظرف الشك كصفة، لا في ظرف الشك بلحاظ المتعلق، في ظرف الشك كصفة. الآن يريد أن يرتب أثر بقاء الطلاق، أو عبر آثار الطلاق وما شابه ذلك. فإذا في قاعدة اليقين والشك الساري الأثر الملحوظ لبا هو أيضا أثر بقائي، وليس أثر ماذا؟ وليس أثر حدوثي. أي ساري باعتبار يتعلق بنفس ما تعلق به اليقين، لكن هذه الصورتان الحدوث هذه حسب الصورة، لكن التدقيق والبحث لا يلاحظ ما تعطيه صورة الألفاظ أو صورة الأطر، يلاحظ ما تعطيه لب المداليل. فأنت لب المداليل هل لأجل أنك تريد أن تقتحم الزمن وترجع نفسك للزمن السابق وتلاحظ الآثار؟ لا، وإنما تريد الآن بلحظ ظرف الشك كصفة، لا ظرف الشك كمتعلق، الآن تريد أن ترتب الآثار بقان، وهي ماذا؟ وهي أن الطلاق الآن تعتد بموجود أو لا، تبني على الفرقة أو لا، تبني على انقضاء العدة أو لا، تبني هو لما جرى كل الآثار بلحظ ظرف الشك. فكيف الأعلام إذن فرضوا بأن قاعدة اليقين والشك الساري هي بلحاظ الحدوث، ولبن هي في لحاظ البقاء أيضا؟ لا يريد أن يقول أنها ليس هناك فارق بين قاعدة اليقين والشك، لكن فيما هو المهم ومحط الأهمية في قاعدة اليقين والشك الساري يتفق ذلك المهم وذلك اللب والحيثية المهمة تتفق مع ماذا؟ مع قاعدة الاستصحاب. هذا الإشكال الأول ذكره رحمة الله عليه. صح. نعم. لسه الكلام شيخنا ليس في حجية قاعدة اليقين والشك الساري. الكلام الآن في نفس موضوع قاعدة اليقين والشك الساري، لأن الحجية تأتي من الأدلة، هل الأدلة شاملة لها التي دلت على حجية الاستصحاب أو لا؟ نيجي هذا بحث آخر. الآن قبل الأهم في بحث الحجية أن الإنسان موضوعان تصوران، يتصور القواعد هي مختلفة متحدة كيف؟ هو السيد رحمة الله عليه يقر بأن الإطار يختلف عن الاستصحاب، وأدلة الاستصحاب لا تدل على قاعدة اليقين بقول مطلق، هذا صحيح، لكن مقدار ما هو مهم في قاعدة اليقين، يعني النسبة بين قاعدة اليقين والاستصحاب عموم خصوص من وجه يقر بذلك، لكن يقول هذا من وجه هو معظم الاستصحاب ومعظم القاعدة، وهذا تدل عليه الأدلة بهذا الجامع بهذه النقطة، وهو أن البحث في الأثر بقاء. فإذا هذه نقطة مهمة يثيرها. في إشكال آخر ذكره جملة من الإعلام الشيخ الأنصاري وغيره، لكن حاولوا يجيبون عنه إجابتهم تامة غير تامة، لما جرى هو أيضا يتمسك بها السيد رحمة الله عليه هذا الإشكال، وهو أنه كيف احنا نعرف الاستصحاب بهذا التعريف بأن نقول متعلقه متقدم زمنا ومتعلق الشك متأخر زمنا، أليس؟ وبذلك نغير بينه وبين قاعدة اليقين والشك الساري، أليس هكذا؟ كيف نغير ونقيد ونعرف متعلق قاعدة اليقين والشك الساري بهذا متعلق الاستصحاب بهذا التعريف؟ لو جمدنا على هذا التعريف للاستصحاب بالحظ، يعني الاستصحاب عرف بترتم بالحظ صفتي اليقين والشك بضميمة أيضا ظرفي متعلق اليقين والشك هي المتيقن والمشهود. لو نريد أن نجمد على هذا التعريف يلزم عنده إشكال. ما هو إشكال؟ أنه أصلا لا يصدق النقض، نقض اليقين بالشك غير ممكن، صغير ممكن وغير متصور، فبالتالي لا يعقل مخاطبة المكلف بأنه لا تنقض اليقين بالشك. الآن بين شأن الإشكال. لب الإشكال أنه لو بنينا وجمدنا على ظاهر هذا التعريف لم تنع إمكان النقض وعدم النقض. أصلاً الأجنبي يكون متعلق الشك أجنبي عن متعلق اليقين، لأن متعلق الشك هو المشكوك بقاء، ومتعلق اليقين هو حدوثا. وأي رب البقاء والحدوث؟ الشاك يشك في عدالة زيد يوم السبت، وهو كان على يقين من عدالة زيد يوم الجمعة، وأي ناقضية للشك حين يدل لليقين؟ إذا قيد اليقين متعلقه بيوم الجمعة، وقيد متعلق الشك بيوم السبت، فأي معنى لناقضية أحد شروط التناقض في القضايا؟ ثمان شروط كما ذكروا في المنطق، وزاد من الله صدر عليهم شرطين. ثمان شروط معروفة: وحدة الموضوع زمنا أيضا، وحدة الموضوع يعني وحدة الموضوع وحدة الزمان. هنا لا وحدة للزمان، المشكوك متعلق الشك زمنه السبت، واليقين وهو المتيقن متعلقه زمنه ماذا؟ الجمعة. فأي أي ناقضية للشك ناقضية له لليقين؟ لا ناقضية، لا يتصور نقض، لا يتصور حينئذ نقض للشك اتجاه اليقين. هذا الإشكال معروف قديم، قديم جدا هذا الإشكال، إن لو جمدنا على تعريف الاستصحاب بهذا التعريف لما تصور ناقض إمكان النقض من الشك تجاه اليقين. ثم لماذا؟ من ثم الأعلام حاولوا أن يجروا تغيير في تعريف الاستصحاب بإجابات متعددة، بإجابات متعددة، ولننظر في هذه الإجابات المتعددة بغض النظر عن صحتها وسقمها. أنا عمدا أريد أترك للأخوان مجال التفكير في هذه العويصة لحوالة لبحث لاحق سيأتي بعد ذلك. الإجابات التي ذكروها بعض منها وجملة منها يشكل عليها المرحوم سيد عبد الصاحب في هامش المنتقى، ويقول بل هذه الإجابات معززة للدعوة التي هو يروم لإثباتها، من أن ماذا؟ من أن قاعدة الاستصحاب الجهة التي المهمة في قيام الأدلة عليها تشترك مع قاعدة اليقين. أنا نستعرض الأجوبة ونشوف هل هي معززة لدعواها أو لا. الأجوبة التي أجابوها، الجواب الرسمي المعروف لديهم عن هذا الإشكال في الاستصحاب نفسه، الجواب له أكثر شهرة ومعهودية لديهم، يقولون نعم صحيح، اليقين متعلقه مقيد زمنا بالحدوث، والمشكوك أيضا مقيد متعلقه بالبقاء، لكننا نحذف قيد الزمان عن المتعلق، عن متعلق اليقين، لا نقيده بالحدوث، بل نجرد متعلق اليقين عن قيدية الزمان، زمان الحدوث والزمان السابق، ونقول كأنما اليقين تعلق بطبيعة عدالة زيد. تعلق ماذا؟ بطبيعة عدالة زيد. فاليقين تعلق بطبيعي عدالة زيد. إذا صورنا حينئذ اليقين يتعلق بطبيعي عدالة زيد، بالتالي ماذا؟ بالتالي يتحد متعلق اليقين والشك. بالتالي يرد متعلق الشك على متعلق اليقين، بالتالي يصدق النظر. هكذا أجاب، وهذا جواب رسمي أكثرهم يعني بينا واعتمد، أو الأقل جعل جزء أحد الوجوه التي يعتمدها في جواب الإشكال. الكلام شلون؟ تبني على ماذا في السيرة؟ جيد، فبتبني على ماذا في السيرة؟ السيرة هل هي مبهمة أو لها نكتة مركوزة؟ سنأتي إن شاء الله، لابد لها نكتة مركوزة. البناء على ما سبق، إذا كان ما سبق مقيد متعلق اليقين بالصدق، تبني على ماذا؟ فلابد أنه في بناء العقلاء يبنون على حذف قيد الزمن، أقصد دعوة الأعلام، أنا الآن فقط مقرر الأقوال. أقول حتى لو لم تبني على النقد، تبني على إمارية اليقين السابق. الكلام إذا كان اليقين السابق يكشف فقط عن المتيقن بقيد زمان السبق، قيد زمان حدوث، فلما تجعل اليقين إمارة على البقاء؟ لابد إذن تحذف هذا القيد. الآن في صدد التقرير أقوال الأعلام، إحنا شلون نصنع بحث آخر، هذا مطلب آخر. المهم أنه الأعلام هكذا بينوا وقرروا أنه نحذف ماذا؟ قيد الزمان في متعلق اليقين، ونجعله هو الطبيعي، وبالتالي فيرد المشكوك على ما قد ورد عليه ماذا؟ اليقين والمتيقن، وبالتالي يصدق النقد، وبالتالي يصح لا تنقم. هذا الجواب الرسمي مقبول معروف، لكن هذا الجواب ماذا؟ هذا الجواب يستلزم انهم يعترفون انه بعدم التغاير كما يشكل السيد في حاشية المنطقة، يستلزم انهم يعترفون بعدم المغايرة بين الاستصحاب وقاعدة اليقين والشك السهل، لأنهم جعلوا الاستصحاب متحد ذاتا وزمنا، أو ما شئت فعبر، الظرف الزمني، ولو لأن الظرف الزمني المطلق هو ظرفه على أي حال، فجعلوا متعلق اليقين ومتعلق الشك متحد ذاتا وظرفا، وبالتالي كانما أرجعوا الاستصحاب إلى قاعدة اليقين والشك الساري. إن لم يرجعوا الاستصحاب إلى قاعدة اليقين والشك الساري بقول مطلق، لا أقل في الجملة الغالبة فيكون اشتراك من وجه بين قاعدة اليقين والشك وقاعدة اليقين والاستصحاب من وجه اشتراك غالب. هذا جواب من الأجوبة اللي ذكروا. جواب آخر ذكروا لهذه العويصة، شوف هذه العويصة هي ليس في بحث التفرقة فقط، في أصل تعريف الاستصحاب، لكن يريدون أن يتخلصوا من هذه العويصة في الاستصحاب، بالتالي ارتطموا في بحث التفرقة بين وقاعدتين. الإشكال على هذا الجواب أنهم بالتالي جعلوا، الآن مو الإشكال، إشكال قرر إشكال السيد في هامش المنطقة، الإشكال يرد أنه حينئذ جعلوا تعريف الاستصحاب مقارب أو متحد مع تعريف القاعدة اليقين. قاعدة اليقين والشك السهل ماذا؟ أن متعلق اليقين متعلق الشك متحد ذاتا وماذا؟ وزمنا. هما أيضا هذا لكي يصححوا النقد في الاستصحاب لابد أن يحذفوا قيد الزمان في متعلق اليقين، وإذا حذفوا متعلق الزمان في متعلق اليقين يقولون يعني اليقين كان متعلق بطبيعي العدالة، العدالة وإذا تعلق بطبيعي العدالة بالتالي يكون متحد ظرف الشك والزمان. مو من الضروري أولا حتى في قاعدة اليقين والشك السالي، طبعا إشكال ثالث هو عند السيد حبيت أجله، قاعدة اليقين والشك السالي مو من الضروري أن تكون اليقين بقيد الحدوث، اليقين بقيد، لا اليقين تعلق بظرف زمني، حدوث فقط أو حدوث بقاء بظرف زمني، وتعلق الشك الساري سرى إلى عين حدود متعلق اليقين.
يعني يبقى أضرع عندما تعلق لليقين هذا المدى يتعلق فيه الشك اللي هو حدوثة أو اللي هو قطعة ثمانية سابقة، هذه ما راح يتعلق فيه الشك.
هم يقولون لا نستطيع، هذا الإشكال الثاني، يقول لا نستطيع أن نقيد متعلق اليقين بالحدوث. إذا قيدناه كمورد، إذا المورد دعي المورد، أنت خذ الكلي. إذا كان تعريف الأصحاب متقوم بعدم أخذ قيد الزمان في متعلق اليقين لكي يصدق النقل ولا لا يصدق النقل، فبالتالي سوف يكون اتحاد ولو متقارب جدا مع قاعدة اليقين والشك السائل. نعم، الجواب الثاني اللي حاولوا يجيبون عنه عن هذا الإشكال، الجواب الثاني ما هو؟ الجواب الثاني، هذا الجواب الثاني استعرضناه سابقا عن الميرزا الناهيني، الجواب الثاني عن الإشكال الثاني استعرضناه سابقا عن الميرزا الناهيني. حاول الميرزا الناهيني يقول أن الاستصحاب إذا عرف بنحو يجري فقط في الشك في الرافع، إذا عرف الاستصحاب بنحو يجري فقط في الشك في الرافع ولا يجري في الشك في المقتضي، كيف يعرف الاستصحاب؟ إذا أردنا فقط أن نمحض الاستصحاب في الشك في الرافع، في الجريان في الشك في الرافع، إذا أردنا أن نمحض الاستصحاب في ذلك فكيف نعرفه؟ نعرفه هكذا، سابقا مر علينا، نعرفه هكذا بأن اليقين الذي تعلق بمتيقن، اليقين الذي تعلق بمتيقن هو بطبيعته ممتد زمنا لولا الرافع، لولا المانع، لولا المزيد. هذا يكون الاستصحاب تعريفه حينئذ تعريف الشك في الرافع لا الشك في المقتضي. يفترق عما سبق، يفتح عما ساق أم بين. فهنا إذن هنا لم يحدث هو قيد الزمان، وإنما جعل عمود الزمان هو موجود في اقتضاء المتيقن نفسه. فيقول ماذا الميزنائني؟ يقول أن الشك في الرافع مع احراز اقتضاء المقتضي لكي لا يكون الشك في المقتضي، هو فيما اذا شككنا، عفوا، فيما اذا تعلق اليقين بمتيقن هو بطبيعته له دائره زمانيه ممتده، له اتصال زمني، اي مر علينا التعبير اللي ذكره، له اتصال زمني ممتد من الحدوث الى البقاء لولا الرافع لولا المانع. فإذا شككت في طرو حدوث المانع وطرو وجود المانع بقاء أشك في بقائه، لكنه بسبب المانع لا بسبب اقتضاء المقتضي. فهنا يصح لا تنقض الشك، لا تنقض عفوا اليقين بالشك. هذا جواب الميرزا الناهيني رحمة الله عليه. لكن هذا الجواب ما هو الملاحظ عليه؟ هذا الجواب ليس هو في صدد التفرقة، هو في صدد الجواب عن إشكال سقط النقل. لكن السيد في هامش المنطقة استغل العويصة ليقول هاي العويصة اللي عندكم للاستصحاب تؤدي بكم إلى وحدة القاعدة مع الأصل في الغالب، وبالتالي شمول أدلة لهذا الجهة المشتركة، وأنه كان في صدد أشياء آخر. المهم، هذا الجواب من الميرزا الناهيني يلحظ عليه عدة تأملات. ما هي؟ أولا أن هذا الجواب مبنائي، يعني لمن يخصص الاستصحاب بالشك في الرافع ويمحض الاستصحاب بالشك في الرافع، ولا يقول بحجية الاستصحاب في الشك في المقتضي. وأما من يقول إذا كيف يعالج، يعني ما مضطر إلى ماذا؟ إلى وحدة قاعدة اليقين والشك الساري مع الأصل، وكيف يصحح لا تنقض الذي يقول بجريان الاستصحاب في الشك في المقتضي، كيف يصحح لا تنقض؟ هذا جواب مبنائي في الواقع. هذه الملحوظة الأولى. والملحوظة الثانية على هذا الجواب، أن هذا الجواب في تعريف الاستصحاب سيخلق لنا مشكلة جديدة، إشكال جديد. ما هو نوع اتحاد الاستصحاب مع قاعدة المقتضي والمانع؟ إيه، هذا الجواب سيخلق لنا أن نرمي بالاستصحاب إلى ضفة قاعدة المقتضي، قاعدة أخرى، قاعدة المقتضي والمانع. كيف؟ يعني احنا نريد أن ننقذ الاستصحاب أو نبعد الاستصحاب، خلينا نعبر تعبيرات علمية أفضل من تعبيرات ثقافية، نبعد الاستصحاب من إدراجه في قاعدة اليقين، أخرجناه من قاعدة اليقين وأدرجناه في قاعدة المقتضي والمانع. كيف الآن بيان ذلك؟ بيان ذلك لأنه على تعريف هذا التعريف الجديد للاستصحاب اللي بينه الميزة النعيني، يكون الاستصحاب عين قاعدة مقتضي اليقين، حيث أنه قرر أن هناك يقين بمقتضي له اتصال زمني، ونشك في طلوع المانع له أو الرافع، وبالتالي نريد أن نبني على بقاء وبقاء وترتب الآثار التي تترتب عليه، فهذا بالتالي يؤدي بنا إلى ماذا؟ هذا بالتالي يؤدي بنا إلى القول بقاعدة المقتضي والمانع، لأن قاعدة المقتضي والمانع تذكرون لها ثلاثة محاور: محور المقتضي، ومحور المانع المشكوك المقتضي المتيقن، والمانع المشكوك، ومحور المقتضى أو المعلول أو الأثر. محور المقتضي اليقين بالمقتضي، ومحور الشك في المانع، إما مانعية الموجود أو وجود المانع، المهم الشك في المنع يعني، ومحور الشك في المنع، ومحور ثالث ما هو؟ الشك في المقتضى أو الأثر أو المولد. وليكن، أي نعم، وليكن، قلنا الحدوث إذا قيدناه أصل النقض ما يصحح، أنت شيل قيد الحدوث، لا تلتزم بنفس الإشكال السابق الثاني، إذا هربت من الإشكال الثاني تقع فيه إذا الإشكال الثالث، وهو أنك تدرج الاستصحاب في ماذا؟ قاعدة المقتضي والمانع. لذا أنا ذكرت بأن حزورة التفرقة بين القواعد الثلاث أمر دقيق جدا عند العالم. كيف نفرق بين، يعني بالتعاريف الدارجة استرسالا واحد مر عليك أدبيات تعليمية، أما من يدقق شوي يشوف أوه عجيب، هذا شلون نفرق بين أطلع الشعرة من العجينة وما شابه ذلك، كيف نفرق بين دي القواعد الثلاث؟ هذا على حال ملخص الإشكالات في المقام والفارق، وأنا عمدا ما أريد أخوض فيها، أنتوا فكروا فيها كيف الجواب عنها، وما أدري كيف، والدوران والعويصة التي فيها، ولكي على حال بعد ذلك في الأدلة تكونون الحمد لله إن شاء الله في بلبلة كيف تستفيدون أن هي الأدلة تدل على أي قاعدة، كي واحد يثير عند ذهنه جهات الاستنباط وكذا. طبعا هو السيد رحمة الله عليه في هامش المنطقة مو في هالموقع طبعا، في بحث آخر الاستصحاب، آخر الاستصحاب يعقدون تنبيه بحث مثل كذا في الخاتمة أو قبل الخاتمة الإعلام يعقدون بحث هل أدلة الاستصحاب تشمل قاعة اليقين أو لا. وأول من طرح هذا الإشكال حسب تتبعني جزء قبل بعد الشيخ الأنصاري قال بأن أدلة الاستصحاب هل في شبهة أنه تشمل الأصل والقاعة اليقين، لكن حاول يجيب بأجوبة مقنعة أو غير مقنعة بحث آخر على حال. ففي تتمة البحث في هذا المطلب بس نعجلي له مع بعض. المهم إذن تصورا التفرقة الماهوية بين القواعد الثلاث أمر شوية دقيق وصعب، ومن ثم سألفت لهذا المطلب كبسملة للدخول في البحث اللاحق وهو الأدلة. البعض قال الجذر القانوني الذي يمكن أن يستند إليه في بحث الاستصحاب، الجذر القانوني الذي يمكن أن يستند إليه في بحث الاستصحاب هو بطبيعته شامل للقواعد الثلاث. الجذر القانوني يعني شنو؟ يعني نفس الاصطلاح اللي هو معناه نفس الاصطلاح الذي مر علينا أصل الأصول القانونية، الأصل القانوني الفوقي الذي اشتق منه تقنينات أخرى، ينزل ويتنزل، ينزل منه اشتقاقات قانونية متعددة. هذا يشمل بظاهره القواعد الثلاث لولا أن يأتي دليل يمنع، أو بعبارة أخرى لولا أن نتقيد في التنزل وفي الاشتقاق القانوني نتقيد بماذا؟ بجعل آخر قد نسميه متمم الجعل. يعني أنت في القوانين الوضعية هل يكفي لك التشريع الدستور؟ يكفي لك؟ أو تحتاج متمم جعل المجالس النيابية؟ متمم. وهل يكفيك مصوبات القانونية للمجالس النيابية؟ لا، تحتاج إلى ماذا؟ إذا تم متمم جعل ثاني وهو التشريعات الوزارية. هذه متممات جعل بعد أم، وإلا هي تفاصيل متممات الجعل إلى ما شاء الله. فهكذا الحال نقول نفس الأصل القانوني الذي ينحدر ويشتق منه الاستصحاب في الواقع هو نفسه شامل القواعد الثلاث، لكن شموله يحتاج إلى متمم جعل. فإذا لم يتم متمم الجعل فنقتصر على حجية الاستصحاب. بل في نكتة مهمة أخرى ستأتي لنا في تضاعيف الأدلة، فقط أشير لها إشارة وكونوا أنتم على يقظة منها. الصراحة على بالي بعض من عندهم حذلقة إنصافا دقيقة ولطيفة ورشيقة، صراحة على بالي بس من قالوا بأن في قاعدة الفراغ والتجاوز هناك تعليل في القاعدتين، هي قاعدة واحدة طبعا. الصحيح عندنا قاعدة واحدة كما سيأتي إن شاء الله في بعد فيما بعد الاستصحاب سنبين ذلك، إنها قاعدة واحدة. هذه القاعدة أو قاعدتين علل لحجيتهما في الروايات بنفس الأصل القانوني الذي ينحدر منه الاستصحاب. أنا أقول علل بالاستصحاب، لا، لم يعلل بالاستصحاب، علل بنفس الأصل القانوني الفوق الذي ينحدر منه الاستصحاب، مما يدلل على أن هذا الأصل القانوني الذي ينحدر من الاستصحاب أصل أصيل متين وكيد. غاية الأمر نحن وعلم أصول القانون أنه ما هي ضوابط الاستفادة من هذا الأصل القانوني إذا تمت حجيته، إذا تمت حجيته ما هي الضوابط الاستفادة من هذا الأصل القانوني. هذا طبعا أمر عويص بحث آخر، بل احنا مر علينا في بحث أصول القانون يعني المسائل التي أثرناها حول أصول القانون وأصل القانون الولي. أصول القانون الفوقية، علم أصول القانون اللي هو علم على تحال وليد في علم الأصول الفقه، موجود في علم أصول الفقه متشابك، بس لمهمة أهمية هذا العلم يمكن أن يفرز كعلم مستقل عن أصول الفقه أي مكان، وإلا هو ربما يعد نصف علم الأصول. قد نصف العلم لتضخمه يصبح علم مستقل. أي ما كان، سابقا ذكرنا في ضوابط علم أصول القانون الذي هو علم وليد لعلم أصول الفقه، قلنا أن إذا ورد دليل دال على جعل معين متنزل، هذا الدليل لا محالة يدل على حجية كل سلسلة الأصول القانونية الفوقية التي انحدر منها هذا الجهل، يدل على حجية كل تلك الأصول الطبقات القانونية التي انحدر منها هذا الجهل وتنزل منها واشتق منها. غاية الأمر بعد جاني هذه الثمرة والفائدة أنه كل الأصول القانونية التي انحدر منها هذا الجهل، تلك الأصول كيف نستفيد منها؟ هذه العويصة العوصاء على إتحال جدا، هي كيف بعد آخر وهي جدا مشكلة، لكن المهم يدل على إجمالا على حجية كل تلك الأصول القانونية. فمن ثم على كل دي النكتة نلتفت إليها، هذا الأصل القانوني الذي انحدر منه الاستصحاب قيل بأنه يعم قواعد الثلاث، بل ويعم قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز، بل ذكر هذا الأصل في ألفاظ روايات قاعدة الفراغ والشك، عفوا قاعدة الفراغ والتجاوز. يبدأ الكلام بسم الله الرحمن الرحيم كبسملة في ماذا؟ في أدلة الاستصحاب. أدلة الاستصحاب كفهرسة فقط، كفهرسة أدلة الاستصحاب. إيه لا بس اسم الفكس الفهرس يسموها بالإنجليزي إندكس، ظاهرا إذا ما اشتبه الإندكس هذا هو شنو؟ أحب بعد لازم أتعلم اللغة الإنجليزية. نعم لا أقل المجابة، يعني تعلم لغة أمين أتعلم لغة قوم أمين شرهم. فالفهرس ما هي؟